أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكريات شهر رجب. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حمى الله تعالى، في حمى الله عز وجل، حمى شهر رجب، ينبغي أن يكون حال القلب دائما وأبدا التفكير برعاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الطاعة في شهر رجب وكل شهر حرام مضاعفة، والمعصية شديدة الخطورة. المعصية دائما خطيرة، إلا أنها في الشهر الحرام أخطر. أهم شيء في مراقبة القلب في الشهر الحرام هو التدقيق في ترك المعصية. فلو فرضنا أن شخصا لم يوفق لأي عمل من المستحبات إطلاقا، إلا أنه وفق للتشديد على نفسه في ترك الحرام، فإن فائدته عظيمة. ربما تكون الفائدة أكبر بكثير من الذي أتعب نفسه بالمستحبات إلا أنه لم يدقق في ترك المعاصي، فخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وغلبت سيئاته حسناته، فعاد بلا حسنات إلا أن ظهره مثقل بالسيئات. أهم شيء في الشهر الحرام وفي العمر كله التدقيق في ترك المعصية، وهذه نقطة بالغة الأهمية. يعني لو أننا نبحث عن ترك المعصية ونهتم به بمقدار ربع ما نبحث عن فعل المستحبات لكان وضعنا مختلفا. من أخطر أسلحة الشيطان أنه يزين للمؤمن أن يهتم بالمستحبات، فيهتم بالمستحبات ويترك التدقيق في ترك المعصية، بل يصبح يعتبر أن هذه المستحبات التي يأتي بها تخلصه من المعاصي، لأنه هو صار له هيك دالة على الله عز وجل، صار له علاقة بينه وبين نفسه، وصير هيك يفكر أنه هو قديش أرى دعاء كمال، قديش صلى صلاة ليل، قديش ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحات إلى آخره، زيارة عاشوراء غيره. فالمسألة سهلة، الغيبة يعني هيك ضعف بشري واغتابها الغيبة، أو هالصرخة بهالجار أو بهالجارة أو بهالولد أو بهالزوج أو بهالزوجة، الصرخة بوجههم، الأذى للآخرين، التكبر عليهم وما شابه، الأمور الخطيرة التي نتعامل معها أكثر مما نتعامل مع الماء. الشيطان يزين للإنسان أن يهتم بالمستحبات ويترك المعاصي. الحل أن نهتم بالمستحبات ونحن نراقب أنفسنا في ترك المعاصي، ونستعمل المستحبات في الدعاء لله عز وجل أن يوفقنا للمزيد المزيد من ترك المعاصي. الاهتمام بالمستحبات مع الغفلة عن مراقبة النفس يشكل حجابا يمنع الإنسان عن معرفة نفسه. نحن بلا شيء ما منتهدم، ما حدا بينادي على زيت وعكر، فكيف إذا صرنا نعمل مستحبات وصار عنا تاريخ، كل واحد منا له تاريخ مع المستحبات، ما منعود نتهدى أكثر، بل نصبح ممن شكلت هذه المستحبات حجبا تمنعهم من معرفة أنفسهم. وحاشا لله أن واحد ما يفيق إلا عند سكرات الموت بعد فوات الأوان. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قسم من الناس اللهم لا تجعلنا منهم يخرجون من بيوتهم الجنازة محمولة على الأكف والناس مزدحمون للتشييع، لكن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقسم من الناس اللهم اجعلنا منهم تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم، استقبال ينسي الشخص كل هموم الدنيا، خصوصا عندما يبلغ الاستقبال مرحلة ترحيب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام بالميت. النقطة المركزية التي تفصل بين الطريقين، بين الفريقين، بين هذا القسم من الناس الذين يخرجون من بيوتهم والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، النقطة المركزية التدقيق في ترك المعصية، ليست النقطة المركزية فعل المستحبات. نعم إذا كان الشخص يدقق في ترك المعصية واهتم بالمستحبات وأكثر منها فهنيئا له ثم هنيئا، وإذا وظف هذه المستحبات للمزيد من الترك عموما الذي هو أعم من ترك المعصية، يشمل ترك المكروه إلى أن يصل إلى ترك كل ما عدا الله عز وجل. ترك كل ما عدا الله يعني مثلا في أمور مباحة يصبح يحرص على أن يكون هذا المباح في خط طاعة الله عز وجل. مثلا مباح أن ينام، لكن ينام بالمقدار الذي يقويه وبنية أن يقويه هذا النوم على العبادة، فأصبح نومه عبادة، نومه متصلا بالله عز وجل، يريد أن يبقى في خدمته سبحانه وتعالى بالعباد. إذن أن يوظف الإنسان المستحبات في خط تعميق وتعزيز وتجذير ترك المعصية أمر بالغ الأهمية. يعني يصبح الشخص يقول إلهي أنا أريد من صلاة الليل رضاك، وأريد أن توفقني بثوابك التي تعطيني على صلاة الليل للمزيد من ترك المعصية. أصلا هذا الأمر عرفي، يعني في علاقة بين شخصين كم هو أثر بين قوسين المستحبات وكم هو أثر ترك المعصية. الزوجين مثلا إذا كانت المرأة تكرم زوجها في أمور بمستوى بين قوسين المستحبات، في الخدمة في البيت، في الأكل إلى آخره، لكن تعصيه في أمور لا يقبلها. خلينا نقارن بين ترك المعصية وبين فعل المستحب. في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى الأمر كذلك. فإيانا أن يخدعنا الشيطان ونتصور أن اهتمامنا بالمستحبات في شهر رجب أو غير شهر رجب خلاص وبكفي أدينا للعلا قسطها، الأهم من هذا في وجبات يجب أن لا تترك، في محرمات يحرم أن تؤتى وأن تفعل، التركيز يجب أن يكون هنا. المقياس الذي يعرف الشخص منا تدينه به هو ترك المعصية وليس فعل المستحب. إذا اطمأن وأيقن أنه يترك المعصية عندئذ يبدأ يحسب حسابا لفعل المستحب، ساعتها بصير ينفع فعل المستحب. وهذه مشكلة عويصة جدا جدا جدا، لأننا للأسف الشديد نخدع، يخدعنا الشيطان، تخدعنا النفس الأمارة. وحدنا شو ما عمل، شو ما كان عنده حسد وحقد إلى آخره، شو ما كان عنده غيبة، كيف ما كان بشبر وبصرخ على الآخرين، ومحاولة إسقاط المؤمن أخطر من أن يحمل الشخص معولا ويحاول هدم الكعبة. لكن هالأمور نعتبرها مسألة عادية جدا، أنه عيط على الناطور، عيط على هذا بياع العربي، أو مثلا على هالولد رجفت له قلبه، مثلا عادية، مسائل عادية جدا جدا، كأنها من أصول الدين. لكن بالمقابل عم نهتم بالمستحبات، أنه والله تسبيح الزهراء عليه السلام عطول، وزيارات وأدعية وأوراد وإلى آخره، وعم نروح على زيارة وعلى الحج والعمرة، كل هذا ما بينفع مع الإمعان في المعاصي إلا بحالة واحدة، أنه واحد عارف حاله عم بغلط، مش عم يترك المعاصي منيح، وعم بشد على المستحبات حتى الله سبحانه وتعالى يخلصه من المعاصي. إذا خلينا ننتبه، مش معناها يجي الشيطان يقلنا إذا خلينا نترك المستحبات، لا، أنا عم أقول هذه الطريقة من الإتيان بالمستحبات مع عدم التدقيق في ترك المعصية، هذه الطريقة خطيرة، هي التي ينبغي أن نتركها، لا أننا يجب وينبغي أن نترك المستحبات. كمثال على ما تقدم، مرت أيام من شهر رجب، كيف راقبنا أنفسنا؟ نحن في الحمى. ذكرت في حديث سابق أن المراد بالحمى نفهمه من التفكير بمرحلة ما بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة. واحد وقف بالصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، خلاص ما عادش في يحكي مع حدا. إذا إجت بذهنه خاطرة معينة، فكرة معينة، بحاول يعرض عنها، لأنه بده يظل بين يدي الله، بده يظل في حمى الله سبحانه وتعالى، عم بيدرب نفسه على الخشوع في الصلاة، بيساعد نفسه على الخشوع بأنه بيفكر بمعاني الكلمات، هي بالمرحلة الأولى. يحرص على أن يكون حاله في الصلاة كحاله عندما يكون بين يدي شخص يحترمه، ودائما هو شاعر أنه هو بين يدي هذا الشخص، يعني أنه واحد يصلي صلاته كلها وهو يشعر أنه بين يدي الله عز وجل، هذا حضور القلب. هذا أمر مش سهل، لكن إذا طلبناه وبصدق وبجد نعطاه، لأن الله عز وجل عرفنا نفسه فلا يعطينا الخشوع في الصلاة، هو طلب منا الخشوع في الصلاة، معنى ذلك أنه مقدور لنا باستطاعتنا أن نحصله، والله عز وجل أكرم الأكرمين، يعطي من سأله من أدعية رجب، ويعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا، جميع خير الدنيا في الخشوع بالصلاة، في قدرة على ترك المعاصي، في أن واحد يصبح أمثولة في الصبر، أمثولة، مش بس يعطى صبر أيوب، يعطى صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي لا يكاد يشكل صبر أيوب عليه السلام ذرة من صبره، لأن صبره في يوم الدار صبر مع المقدرة، يعني كان يستطيع أن يجرد ذا الفقار فلا يبقي ديارا، لكن الله عز وجل كان قد أبلغه عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطرق المختلفة أن هذا معناه عدم بقاء الإسلام، ارتداد القوم ولا يبقى الإسلام، لأن الأمر يدور بين أن يبقى الإسلام في هذه المرحلة بالظاهر يتمسكون بالإسلام ويبقى الإسلام بالشكل، ليأتي من الأجيال من ذلك الجيل ومن بعده من يصل إلى الحقيقة ويعتنق الإسلام الحقيقي ويعرف حقيقة ما حصل. كان علي عليه السلام مأمورا بالصبر في حين أنه كان يستطيع أن يتصرف كما فعل في بدر وأحد وحنان وخيبر وغيرها. النبي أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام صبر صبرا لا نستطيع أن نفهمه، أنا لا أريد أن أقلل من عظمة صبر النبي أيوب سلام الله عليه، أريد أن أوضح أننا لا نفقه حقيقة صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. محل الشاهد أن المؤمن إذا طلب بصدق أن يعطى من بين خير الدنيا وخير الآخرة أن يصبح من الصابرين، فإنه بكل بساطة ويسر يمكن أن ينتقل من صاحب القلب الهلوع اللي إذا سمع دق عالتنك بينقل إلى صاحب القلب الذي ربط الله عليه كما ربط على قلب أم النبي موسى. أم النبي موسى أم، وتكون النتيجة بعد أن كان قلبها فارغا، في تعبير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه القلب بعض المرات بيكون مثل الخرقة، يعني ليس فيه شيء من القوة كالخرقة. بعد أن كان قلبها فارغا ربط الله عز وجل على قلبها، فكان من أمرها ما كان، أنه خلت ابنها بالنيل، هذا أسهل بكثير من أن تدخل إلى قصر فرعون ولا يستطيع الضباط الأمنيون الأول في مملكة فرعون أن يكتشفوا ملمح من ملامح وجهها أو خلج من خلجات تصرفاتها أن الذي ترضعه هو ابنها. هذا يحتاج إلى تدريب أمني إلهي خاص، إلى إعداد إلهي خاص. هكذا يمكن أن ننتقل في مقام الصبر وسائر المقامات، لكن الأساس للدخول إلى هذه الآفاق الإلهية الرحبة التدقيق في ترك المعصية. يعني بكل اختصار ووضوح، واحد بده يعبي حوض، قبل أن يبدأ بصب الماء تحويل الماء ينبغي أن يسد المنافذ، إذا ما سد المنافذ ما بيمشي الحال. أو مثال آخر، أنه بده يعبي حوض بالماء العذب وهناك مسارب قنوات أساطل تصب في هذا الحوض الماء التكرم الآسن، عبر أنبوب واحد يصب في هذا الحوض الماء العذب، وعبر أنابيب متعددة يصب كرمكم الله الماء الآسن، ما هي النتيجة؟ لو فرضنا أن واحد أمامه إناء ولم يصب فيه إلا الماء العذب لكن صب فيه قطرة من السم، ما هي النتيجة؟ الدين يوضح لنا أن ذرة من الغيبة أخطر من كل سموم الدنيا، مش أخطر من قطرة من السم، أخطر من كل سموم الدنيا. لما منسمع عن العذاب الشديد خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، شو القصة هذه؟ بدنا نلتفت مباشرة أن السبب هو خطورة المعاصي، وأن الصورة الحقيقية للمعاصي في الآخرة هي هذه، الحميم والغساق ولظى ونزاع على الشوى، كلها هذه تدل على خطورة ما ارتكبه البشر في الدنيا. فإذا في حمى الله عز وجل النقطة المركزية التي ينبغي أن نهتم بها مراقبة النفس والتدقيق في ترك المعصية، هكذا نكون بصدد سد المنافذ عن حوض القلب، المنافذ التي توصل إلى القلب تصب فيه ما هو أخطر من كل القنابل النووية وكل السموم في الدنيا. هي نقطة حساسة جدا، مسائل عالم المعنى لا تظهر جلية لنا، وإنما نرجع إلى المعصومين، نرجع إلى الوحي وحديث الوحي لنفهم خطورة المعاصي في عالم المعنى. إنه واحد مثلا يضرب أمه، ضرب والده، المسألة عبارة عن ك كف من بين هالكفوف وأسهل بكثير من مثلا والله أنه أول شخص وما شابه. هذا بعالم الظاهر أنه كف من هالكفوف، لكن بعالم الواقع لا تبقى له حسنة. هذا الكف يحرق كل أعماله. الشهيد دست غيب رضوان الله تعالى عليه ينقل قصة عن مؤمن يذكره بالاسم، انه هذا المؤمن كان بالكويت، ذكر القصة بكتاب القصص العجيبة. هذا المؤمن كان بالكويت الساعة 11 بالليل، شاف بالمنام انه فلان الفلاني بيعرف عنده بستان، احترق كل بستان، فعرف انه هذا مرتكب معصية. هلا هالمعصية احرقت كل حسناته، احرقت كل اعماله الصالح. فارتعب فاق من النوم، طلع على الساعة 11. ثاني يوم راح لعنده، انت امبارح الساعة 11 بالليل شو عملت؟ صار يدقق معه، فطلع انه كان مع والدته بهالوقت. طيب شو صار بينكم؟ فاعترف بانه ضرب والدته بهذا الوقت. كف عقوق احرق كل حسناته الماضية، والظاهر انه كبير بالعمر، مش انه صغير يعني، يعني مثلا على الاقل شي 20 سنة حسنات اذا مش اكثر. عدم التدقيق في ترك المعصية من شأنه ان يجعل بعض الذنوب تحرق كل الحسنات. صار الانسان عم بشد بالحسنات مثل عم يلهث، مش عم بحصل شيء. اللهم اعنا على انفسنا، علينا ان نفكر كم راقبنا انفسنا وكم نراقبها فيما بقي من شهر رجب والعمر كله في باب التدقيق وترك المعصية. هون في نقطة مهمة جدا، تدقيق ينبغي أن يكون مخالفا لما اعتدنا عليه. يعني بده واحدنا يدقق بنفسه كما يدقق في أعمال الآخرين، لأنه عادة منرضى عن أعمال أنفسنا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عيون السخط تبدي المساوية. نرضى عن أنفسنا، نصير نشوف حالنا دحة ودحنونة مثل ما بيقولوا أهل بلادنا، أنه يعني ممكن الله عز وجل يخلق مثلنا، بس أحسن من هيك ما عاد يخلق. هذا الغرور، هذا الخداع، هذا التزيين، هذا التسويل تعززه الثقافة المادية السائدة بالغرب واللي تأثرنا فيها بالعالم الإسلامي، تعززه ثقافة الاستعراض والكنفشي، ثقافة التأليه، انه كل واحد بشوف حاله الله الا شوي، وهذا سبب الخلافات الكثيرة بيننا، هذا سبب التكبر المنتشر، هذا سبب عدم التواضع، عدم الاهتمام ب بناء النفس، تحسين الأخلاق، الرضا عن النفس. الإمام الكاظم سلام الله عليه يعلمنا ولا تخرج نفسك من حد التقصير. لكن كيف؟ مش أنه لا تخرج نفسك من حد التقصير من باب يعني أنه هيك يعني عم يتواضع، يعني وبينه وبين نفسه ما بيعتبر أنه مقصر نهائيا، لكن لأنه بالروايات هيك المؤمن نفسه عنده ظنون لا تخرج نفسك من حد التقصير، العبد الذليل الفقير الحقير الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلى آخره، فبصير أقول أنا لله عبد، لقلبي أقول وللجميع ولكل قلب ما عرفناك حق معرفتك، عندما يقول المعصوم أنه لم يعرف الله عز وجل، أو يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت. هذا المضمون يجب أن نضعه بجانب قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني بدنا نبدأ نفكر بأنفسنا، كل واحد منا يجب أن يبدأ بالتفكير في زوايا نفسه من نقطة هل أنا مؤمن؟ هل أعرف الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عم بيقول ما عرفناك، أو لمن عم بيقول المعصوم ما عرفناك، أو عم بيقول النبي يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، بدي يشرح لنا هالآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنه أكثر اللي بنقول عن حالنا مؤمنين نحن مشركين. المغالطة الكبيرة أنه بيبدي واحدنا بالتفكير في مجال التدقيق بترك المعصية وغيرها، بيبدي من نقطة أنه أنا مؤمن، أنا لله عبد، بس بدي أشوف بعض الشغلات هيك. يعني واحد تيابه كتير ضابطين لكن في زر ناقص مثلا، وصير تدين واحد كثير ضابط لكن ناقص زر بهالتدين، ناقص شغلة منه. مسألة مش هيك. والدنيا يا قلب مجال للتدارك، والله عز وجل لا يخدع عن جنته، ورايحين ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لما بنقرأ بالقرآن الكريم ولم نكن من المصلين، انه اللي بيقولوا يوم القيامة ولم نكن من المصلين، يا قلب اياك ان تكون من هؤلاء. لما بنقرأ انه يحشر الناس في يوم القيامة على صور، بعض الناس على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير، كرمكم الله، بدنا ننتبه انه قد نكون منهم. هل اتخذنا عند الله عهدا؟ المسألة جد. هذا الفرق بين التدين السطحي، التدين الشكلي، بين التدين الحقيقي. هذا الفرق بين تدين بني أمية وآل أبي سفيان التظاهر، وبين التدين الذي حمل رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بناء النفس، التدقيق في بناء النفس. كيف عنا مثلا أنه في عيارات بالسرعة، في عيارات بالمطحنة، في عيارات بكل شيء، بالماء في عيارات، بالتدقيق بترك المعصية شو العيار اللي بنعتمده عادة؟ من العيارات أو المستويات المختلفة اللي معروفة شعبيا واضحة جدا، انه في عنا المنخل وفي عنا الغربال. وانا بتذكر بالضيعة كانوا يقولوا في شيء اسمه الحالول، شايفوا الحالول هو اكبر من الغربال، انه لما بدني يغربلوا شغلات والامور اللي بدنش اياها بتكون بحجم كبير بينقلوا للحالول. تصفية النفس باي معيار بده يكون؟ نحن للأسف عادة تصفية انفسنا بمقياس ومعيار الحالول مش الغربال. هذا عين الرضا عن كل عيب كليلة، انه هذه من مرأة وهذه من مرأة، بتظل في شغلات صغيرة هيك انه هؤلاء اللي نوقف عندهم. انه كأمثلة انه مثلا مسألة الغيبة قديش متعرض لها يوميا، هل هناك جهد من النفس يتناسب مع خطورة الغيبة؟ ابدا، بالعكس، يصل الامر الى حد انه اذا واحدنا بده يقرر كم غيبة ناوي انه يظل مصر عليهم بيطلع بلاوي. مثلا هالولاد طريقة انه بشغلهم وكذا في امور لازم تنستر عليهم، ينحكى معهم هيك؟ لا، بينحكى مع الباي، مع الست، مع الجد، مع الجارة، مع غيره. طب ما هي غيبة، بينطبق على بعض الموارد غيبة الزوج عن زوجته، انه بيحكي مع اهلها مثلا، مع كذا، عملت هيك، سوت هيك، الزوجة عن زوجها. الاشخاص اللي بيننا وبينهم خصومات، اما هالضرة مع ضرتها، او هالجارة مع جارتها، او هالضر مع ضرته بالعمل مثلا، يعني انه اثنين عم يتنافسوا بالعمل بشيء. فإذا واحدنا إجا بده يدقق كم مورد من موارد الغيبة هو ناوي عطول يظل يغتاب، ممكن يطلع عنده 10-15 مورد، 20 مورد. طيب هولي 20 مورد من موارد الكبائر التي وعد الله عز وجل عليها بالخلود في النار، مش إنه عم يتعرض للغيبة وإن شاء الله ما يعود يتعرض له. هول عن سابق عمد وإصرار، وبعد شوي رح يقول قربة إلى الله تعالى أنه بده يظل يغتاب. طيب هي مسألة الغيبة. مسألة النظر، وين غض البصر المأمور فيه الرجل والمأمورة فيه الامرأة، خصوصا مع انتشار مرض الاختلاط ووصولنا بمسألة الاختلاط الى تشريع؟ هذا دين، خلص صار هيك الدين هيك، وإلا ما بدنا نكون متحجرين. متحجرين ولا مش متحجرين، مقياس الحكم الشرعي، خلي كل واحد يلتزم الحكم الشرعي حتى ما يندم يوم القيامة. وكلمة متحجرين او منفتحين او كذا ما بتنفع، اللي بينفع انه التزمت بفتوى مقلدك او لا. طيب مسائل السمع، كم نتعرض لاستماع الغيبة واستماع الموسيقى واستماع النميمة واستماع واستماع، نحاول نراقب انفسنا بترك المعصية في باب معاصي السمع. واما اللسان فحدث ولا حرج، صاير عنا دين ويقين انه اللي بيعرف يحكي خلاص لسانه مثل المنشار، مع انه اللسان خطير جدا. ورغم الطعنات اللي كل واحد بتصيبه من الألسنة الآخرين، بصير كأنه حامل هم ليش هو مش قادر عم يبطش بلسانه بالآخرين مثل غيره. يعني يصير الطلب الحقيقي اللي عم يطلبه، الشيء اللي عم يدعي فيه عن جد، انه خلي يصير لسانه يقصقص. خلينا نذكر أنفسنا دائما بهالرواية، انه كل يوم الصبح يشرف اللسان على الجوارح فيقول لهم كيف أنتم، فيقولون بخير ما تركتم، بس تركنا أنت والبائمية. خلينا نذكر أنفسنا بأن شعرة من الجفن تشهد، شعرة شعرة، في رواية بذكرها الشيخ البهائي رحمة الله عليه. وكذلك كما في القرآن الكريم، الأيدي تشهد، الأرجل تشهد، بالإضافة للشهادات العجيبة، شهادة الأرض، شهادة الزمن، الزمن اللي ترتكب فيه المعصية إذا ما تاب الإنسان واستغفر هذا الزمن يشهد، والأرض التي وقعت فيها المعصية تشهد، بالإضافة إلى سائر قائمة الشهود، والله عز وجل خير الشاهد وهو معكم أينما كنتم، تراني وتعلم ما في نفسي وتعرف ضميري وتخبر حاجتي ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، تراني. أهم شيء إذن في شهر رجب وفي كل وقت، لكن خصوصا في الشهر الحرام، التدقيق في ترك المعصية. نحن مأمورون في شهر رجب أن نستعين بأمور للوصول إلى حسن الطاعة وحسن التقرب إلى الله عز وجل. مأمورون أن نتوسل بشكل خاص، من بين ما أمرنا به نتوسل بشكل خاص إلى الله عز وجل بالإمامين، الإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم. من أدعية شهر رجب، اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، هذا الدعاء أورده الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتابه مصباح المتهجد، ينقله عن ابن عياش أن هذا الدعاء خرج من الناحية المقدسة على يد الشيخ الكبير أبي القاسم. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني الإمام الجواد سلام الله عليه وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب. هذا القسم الأول من الدعاء، استعانة بالإمامين، الإمام الجواد والإمام الهادي. هون إشارة، أمير المؤمنين سلام الله عليه مولود في رجب، والإمام الجواد والإمام الهادي مولودين في رجب. طيب ليش ما قال الدعاء اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب علي بن أبي طالب بعدان الإمام الجواد والإمام الهادي؟ الجواب والله تعالى العالم أن الاهتمام بالتوسل إلى الله عز وجل بالأمير عليه السلام معروف، لكن ليس معروفا بهذه الدرجة ولا بما يقرب منها التوسل إلى الله عز وجل بالإمام الجواد والإمام الهادي. هم في شغلة حساسة أنه لازم تكون معرفتنا للمعصومين الأربعة عشر في غاية ما يمكن أن نصل إليه. بدنا نهتم بمعرفتهم كلهم، ما نهتم بالعلاقة بكل المعصومين الأربعة عشر، مش انه بنعرف بعض الشغلات عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الشغلات عن امير المؤمنين عليه السلام، او عن الزهراء سلام الله عليها، عن الحسنين، وبعدين هيك في بعض الائمه يمكن الامام الصادق الامام الباقر، لانه بنسمع كثير قال الصادق قال الباقر، البقيه ما بنعرف. يعني خلينا نحط قدامنا مثال معرفه عائله معينه، شخص صديق هذه الأسرة أو رجل أو امرأة صديق هذه الأسرة، العلاقة بهذه الأسرة بيعرفهم كل، أما أنه بيعرف بعضهم بعضهم ما بيعرفهم. هم أسماء الله الحسنى، نقطة مراجعنا بيحكوا فيها بجزم ويقين. أحد مراجعنا الحاليين في قم يتحدث عن رواية، بقول رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام، أولها الرواية والله الإمام الصادق عليه السلام يقسم، قسم من مين؟ من الإمام الصادق سلام الله عليه، والله نحن الأسماء الحسنى. السيد الخوئي رحمة الله عليه بيقول الأسماء الحسنى هم الأئمة. هذه بين مراجعنا ما فيها خلاف، بين فقهائنا ما فيها خلاف. لا، إذا واحد بده يخالف معناها أنه شاذ عن الإجماع. أنا مش شايف أنه حدا بيتجرأ يقول الأئمة ليسوا الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى هلأ محل الشاهد أنه الجواد سلام الله عليه مظهر وجود الله تعالى، الهادي سلام الله عليه مظهر هداية الله تعالى، والشخص اللي عم بلح أنه بده رضا الله عز وجل شو بده؟ بده هداية وجود، بده هداية من الله وكرم من الله عز وجل. فالتوسل بالإمامين الجواد والهادي له خصوصيته، ويلفتنا إلى ضرورة بناء العلاقة بين القلب وكل المعصومين. هن هول اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا الأمر يشمل، يعني ينبغي أن تكون العلاقة بالإمام الجواد عليه السلام بهذا المستوى، أن يحبه القلب أكثر مما يحب عترته، كذلك بالإمام الهادي سلام الله عليه، كذلك سائر الأئمة. لكن لأن ولادة الإمامين الهادي والجواد وأبيه الجواد سلام الله عليهما في شهر رجب، ولأن الضرورة تقضي بالتركيز على بناء العلاقة بهما، كان لابد من هذا التأكيد في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب. إلى الفقرة الثانية، ما هي الفقرة الثانية في الدعاء؟ تبين لنا كيف ينبغي أن تكون حال الداعي، شو هي الحال اللي بيكون القلب عليها بشهر رجب. يعني شو؟ يعني بالسفر إلى الله عز وجل في الحمى. شو هي الحال اللي بدنا نعيشها بشهر رجب والأشهر الحرم؟ أسألك سؤال مقترف مذنب، عاصٍ يقترف الآثام، مقترف المذنب قد أوبقته ذنوبه. إلهي أنا مش حاسس أنه أوبقتني ذنوبي، لكن أنت من كرمك أردتني من خلال هذا الدعاء أن أتنبه وأدعوك، لأنه حتى إذا واحد مش حاسس وقال هالكلمة هو بدي يحس، عدام يصير يفكر أوبقته ذنوبه، أوبقته يعني أعاقته، يعني كيف واحد بتربط الحبال بحيث أنه يعجز عن الحركة. الذنوب هيك بتعمل بهالقلب اللي بتصور أنه يحسن صنعه. الذنوب تجعل الإنسان عاجزا عن فعل شيء. جاء شخص إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له أنا أستيقظ لصلاة الليل لكن لا أستطيع القيام فلا أصلي. قال له سلام الله عليه أنت امرؤ قد قيدتك ذنوبك. هذا معنى أوبقته. أوبقته يعني قيدته ربطته أعاقته. ينبغي أن يكون حال القلب في شهر رجب حال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه. لما الذنوب بتربط والعيوب بتشد الوثاق وتوثق بتكون النتيجة فطال على الخطايا دؤوبه. دؤوب بنقول هذا الشخص مثلا يدأب يعني يتعب يبذل جهد بشكل دائم جهد متواصل. نحن إذا منقارن بين تعبنا على الحسنات وتعبنا على المعاصي بيطلع تعب الحسنات ولا شيء. بكفي إنه الحسنة منجيبها بلا نفس. وأما المعصية إذا واحد بده يهين حدا أو مثلا يأذي حدا ما بيشفي غليله إلا إنه بده يمسح الأرض فيه. وإذا بده عيط طيك من يعني الصراخ من لوين بوصل. المعصية تؤتى بكل توجه وكل اندفاع وحماس. للأسف بطارية القلب بتعبي غلط بينما الحسنات نعملها بلا نفس. بطارية القلب شدنا اللي بتعب شيء قليل حسب التوجه. البطارية تشحن اوتوماتيكيا تلقائيا بحسب الطاقة. فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه. الخطايا بتجيب رزايا. انه مثلا الشخص يذنب الذنب فيحرم بذلك صلاة الليل هذه اول مصيبة. فاذا حرم صلاة الليل حرم الرزق. مصيبتين المصيبتين ناشئين عن شو؟ عن المعصية. طال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه. بل تكون حالنا بشهر رجب بالشهر الحرام وفي كل العمر لكن خصوصا بالأشهر الحرم هذه الحال. يسألك التوبة. التوبة الحقيقية ومقياسها واضح جدا. الشخص اللي بيغلط معانا وبيجي بده يعتذر اول شيء منطلع فيه منقفره عن جد بده يعتذر ولا لا. وما منرتب اثر على حكيته منرتب اثر على وضعه. جاي معنقر وقصده انه ما بده يعتذر ولا لا. هذا الحال هو اللي بيأثر فينا. اذا شفناه جاي منكسر هيك خلص نقول ما في داعي يقول شيء. نحن منبادر لقبول توبته. اذا شفناه معنقر وظل يحكي ساعة ابدا بزيدنا هذا اصرار ان لا نسامحه ونقطع السطر. واحدنا بيعرف انه اذا حدا بده يعتذر منه كيف بيعتذر. وبيكون المهم عند هذا الشخص الذي جاءه المعتذر المهم عنده انه من هلا وبالرايح كيف رح يرجع يشتغل هالشغلات ولا لا. نحن في التوبة ينبغي ان نعيش هذه الحالة عن جد ناويين نتوب. خلينا نفكر بشخص جاءنا ليتوب ليعتذر ونقارن بين حاله وبين حالنا بين يدي الله عز وجل. يسألك التوبة وحسن الأوبة. حسن الرجوع يعني شرد وحدنا ظل عن الصراط المستقيم صراط المطيعين لله عز وجل شرد بده يرجع. وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة المعصية. نزوع عن المعصية. ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته يعني عما في حوزته عما في عهدته عما في يحيطه ويقوم به، فأنت مولاي أعظم أمله وثقته، أعظم أمله وثقته. اللهم أنت مولاي أعظم أمله وثقته، يعني إله اعتمادي في التوبة عليك، مش على شكولنا، علي، على نفسي. من أنا حتى تغضب علي؟ من أنا حتى أتمكن من عبادتك، من طاعتك؟ إن لم ترحمني فمن يرحمني؟ اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة. يعني ختام الدعاء بذكر الآخرة، بوعي حقيقة الوجود. فرق كبير بين شخص يدرك أنه سينتقل من هذه الدنيا إلى عالم أكبر بكثير من هذا العالم. كيف اللي مقضي عمره بضيعة وبعدين بشيلوه بحطوه مثلا بأكبر مدينة بالعالم، ما بعرف طوكيو ولا غيرها، قديش الفرق بين المزرعة الصغيرة اللي كان فيها؟ الفرق بين الدنيا والآخرة أكبر بكثير بكثير جدا، لأنه هذه القطعة من الأرض الصغيرة، هذا الجل الحاكورة الدنيا، عالم البرزخ أكبر منها، وعالم من عالم الشهادة بكثير، عالم القيامة أكبر من عالم البرزخ. فإذا نحن في هذه الحياة الدنيا أصغر من الجنين في بطن أمه، بالنسبة للآخرة أصغر من الجنين في بطن أمه، بالنسبة للجنين احنا أكبر. كلنا هلأ مشايخ وحجاج ورؤساء وحكام وأغنياء وفقراء، كلنا بمرحلة الجنينية الثانية، لم نولد بعد الولادة الحقيقية ونحن ذاهبون. فرق كبير بين هذا الفهم وبين الإنسان سيد الطبيعة ونحن كل شيء وخلاص، بس نموت خلاص، الشاطر وشطارته، ولا في قدامنا هالدنيا. بمجرد أن نغفل عن هذه الحقيقة، حقيقة الآخرة، بصير الشيخ واللي مش شيخ، بصير المتظاهر بالإيمان والكافر مثل بعضهم بالتعامل مع الدنيا، وأخلاقهم بصير مثل بعضهم، وتعصيبهم واهتمامهم بالمال نفس الشيء نفس الشيء. يبدأ الفرق يتحدد في ضوء تذكر الآخرة. فإذا مولانا الشيخ مثلا أنه درس وألف وكذا عن الآخرة بس مش واعيها منيح، ما بيكون في فرق بالجوهر بينه وبين الكافر بأي مكان من العالم، لأنه بيكون هذا المولانا الشيخ اللهم أعنا على أنفسنا بيكون ضمن الآية المباركة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا كان بالنسبة للشيخ هيك، كيف بالنسبة للحج والحجة والأخ المؤمن والأخت المؤمنة؟ إن الله لا يخدع عن جنته. أول شيء بقى نعرف حالنا مؤمنين ولا لا. أما أنه نعتبر حالنا مؤمنين وبدنا نزيد لنا شوية حسنات وإن شاء الله هالمعاصي نخلص منهم. والعجيب ليش الإمام صاحب الزمان مش عم يجي؟ هذا أمر مرعب، هذا يجعل الإنسان معرض للخسارة الكبرى التي لا يمكن أن تعوض. فلنبدأ بالعودة إليه عز وجل على أعتاب المولى الإمام الجواد والمولى الإمام الهادي، اللذين أمرنا بالتوسل بهما، وأمرنا أن نمضي رحلة رجب، ونحن من جملة ما أمرنا به أن نكون على أعتابهما، على أعتاب جود الله، على مظهر جود الله عز وجل ومظهر هداية الله سبحانه وتعالى، ونفكر بآخرتنا ونصر على التوبة. ذكرت بالقسم الأول من الحديث عن توجيهات السيد القاضي القدوي أن هذه التوجيهات برنامج لشهر رجب من جملة البنود التي لم يأتي الحديث عنها بعد، بند التوبة، تجديد التوبة في شهر رجب، وهي الأصول أن تكون في يوم الأحد الثاني من شهر رجب، لكن ممكن في أي وقت وممكن عدة مرات واحد يجدد التوبة، يعني يغتسل غسل التوبة ويصلي ركعتين التوبة. الأفضل أن يصلي هالصلاة إذا كان يوم أحد، صلاة ذي القعدة، صلاة التوبة في يوم الأحد من ذي القعدة، موجودة بكتاب مفاتيح الجنان وغيره كتب الأعمال، هذه اللي بيوصي فيها سيد القاضي قدس سره. ويحرص على أن يأخذ بعض أعمال شهر رجب، بشرط طبعا أنه بدي يدقق بترك المعصية ويستمر بالتدقيق بترك المعصية، ويحرص على بعض أعمال شهر رجب من قبيل الدعاء بعد كل فريضة: يا من أرجوه لكل خير وأمن سخطه عند كل شر، من قبيل صلاة ركعتين كل ليلة اللي هي الحمد مرة، قل يا أيها الكافرون ثلاث مرات، وقل هو الله أحد مرة، وبس يخلص في دعاء صغير لا إله إلا الله سطرين ونص، كمان موجودين بكتاب مفاتيح الجنان وكتب الأعمال. يحرص مثلا على صوم شيء من شهر رجب، وإذا كان لا يستطيع الصوم إلا القليل فليحرص على صوم الخميس من شهر رجب، لأن يعني الخميس له خصوصيته. طبعا وقت صلاة ليلة الرغائب مر، لكن إشارة بالمناسبة: لا تأبهوا بكلام كل من يقول من الأعزاء وغيرهم المغلطين اللي بيحاربوا صلاة ليلة الرغائب، ارجعوا إلى كتب علمائنا الكبار مجاميع الفقهية، حطوا كلمة الرغائب إذا بكم تبحثوا بحث كمبيوتر وشوفوا شو حاكين، كل علمائنا بيذكروا هالصلاة ويؤتى بها برجاء المطلوبية، مثلا آية الله الملك التبريزي بالمراقبات بيحكي ما معناه: إياك أن تحرم نفسك من هذه الصلاة وهذا العمل. طيب هذا أستاذ الإمام الخميني رضوان الله عليه، فهلا إذا طلع مع أحد إخواننا وأعزائنا الفضلاء رأي، هذا الرأي يعني محل نقاش ويسمح لنا أنه لا يمكن أن نتعاطى مع الروايات بهذه الطريقة. هل نشوف السيد الخوئي رحمة الله عليه شو حكى عن التنفل في وقت الفريضة، شو حكى عن المستحبات، أنه عموما شو الموقف منها وكيف ينبغي أن نتعامل معها. المهم يختار الإنسان مثلا من أعمال شهر رجب أنه يوم الجمعة العصر بده يقرأ سورة قل هو الله أحد 100 مرة، لأنها نور يجذب صاحبه إلى الجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني هذا العمل ممكن واحد يوم الأيام ما يحصل شيء، مش بقيله شيء إلا هذا العمل، فيدخل الجنة بسبب هذا العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالأيام البيض 13 و14 و15، أيام البيض وأعمالها، على الأقل صوم هذه الأيام استعدادا لليوم 15، وعمل أم داود بنية إطلاق سراح جميع الأسرى، الأسرى بكل مكان، ومن هذه من هؤلاء الأسرى هذه النفس الأمارة أسيرة المعاصي والذنوب، بالإضافة إلى الاحتفال بمولد ذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه. والمناسبة الأعظم من كل المناسبات مناسبة المبعث الشريف، ليلة المبعث الشريف. إذا تقروا الكتاب اللي بمتناول الجميع مفاتيح الجنان، ينقل عن ابن بطوطة صاحب الرحلة، كتاب رحلة ابن بطوطة، إذا واحد حصل ويقرأ فيه أو أنه يرجع يشوف هالنص بمفاتيح الجنان، بيقول كان هو بالنجف، فليلة المبعث الشريف في النجف بسموها ليلة المحيا، محيا كأنه مثلا إحياء، وربما مقصود بالمحيا أنه إذا كان في مريض يشفى، او انه ميت بطيب او ما شابه. المهم بيقول هو شاف انه الناس بيجوا لزيارة من اماكن بعيدة وشو في عندهم مرضى اصحاب حوائج حتى الامراض المزمنة كذا بجيبوهم وليلة المبعث بطيبوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بيقول هو شاف ناس هونيك جايين من مكان بعيد وما لحقوا وبدني ظلوا لسنتجي لليلة المبعث. اذا ليلة المبعث ليلة تحيا او تقصد او يزار الامير فيها وتقصد من اماكن بعيدة. طيب ليش ليلة مبعث الرسول يزار الامير عليه السلام؟ باعتباره انفسنا وانفسكم، باعتبار انه وان لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك يزار امير المؤمنين في يوم مبعث الرسول، لانه الحقيقة المحمدية هي عبارة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين الثلاثة عشر. لذلك بدنا نفهم لما نزور امير المؤمنين نحن عم نزوره حتى نأكد اننا في خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما لما منزور النبي صلى الله عليه وسلم نحكي معه لنؤكد اننا مع الله، اننا موحدون لله عز وجل. كذلك عندما نزور الامام الحسين سلام الله عليه نزوره لنؤكد اننا محمديون. عاد هيك زيارة الامام الحسين ثوابها بحسب الظاهر اكثر من ثواب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحسب الواقع زيارة الامام الحسين هي الزيارة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا الثواب العظيم على زيارة الامام الحسين لاجل محمدية الحسين، حسين مني وانا من حسين، الذي يأتي الى الامام الحسين يصل الى رسول الله، الذي لا يأتي الى الامام الحسين لا يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بشهر رجب ينبغي ايضا ان يكون مقدم للاهتمام بشهر شعبان وما بعده. لذلك الادعية بتشوف تربط بين رجب وشعبان شهر رمضان. اللهم من علينا بما انت اهله بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا ارحم الراحمين. الى روح الامام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، والى ارواح شهداء الاسلام جميعا خصوصا شهداء الاسلام في الشام والبحرين والحجاز والباكستان والعراق واليمن وفلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، خصوصا الشهداء في الأيام الأخيرة، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.